الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم سورة القارعة. الله سبحانه وتعالى يقول: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة وردت ثلاث مرات: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. لو فتحنا قواميس اللغة، معاجم اللغة، القارعة أن تقرع أي تضرب شيئا صلبا بشيء صلب، هذا هو المعنى المعجم، المعنى اللغوي، وهو بالتأكيد لا يريده الله سبحانه وتعالى. لو أن الله سبحانه وتعالى يريد المعنى اللغوي لما قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قد أقول لكم: الجدار، ما الجدار وما أدراكم ما الجدار؟ لا يمكن أن تكون هذه العبارة تعني الجدار. قد أحدثكم عن جدار الصوت، وعن طائرة أسرع من الصوت، وهذه الطائرة تجعل أمامها جدارا ثم تخترقه، فيحدث دوي كبير. فحينما أستخدم هذه العبارة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، قال علماء التفسير: في هذه الآيات الثلاث إبهام وتهويل وتعجيز، إبهام وتهويل وتعجيز. فحينما قال الله سبحانه وتعالى القارعة، شيء مبهم، معنى القارعة اللغوي لا يرقى إلى أن يكون من كلام الله عز وجل. لا بد أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا كبيرا جدا، أكبر من أن تضرب شيئا صلبا بشيء صلب. القارعة، فحينما جاءت القارعة مبهمة كان إبهامها باعثا لنا لطرح السؤال. جاء السؤال: ما القارعة؟ تهويل. ثم جاء التعجيز: وما أدراك ما القارعة؟ أي إن أحدا على وجه الأرض لا يستطيع أن يدرك ما القارعة. لماذا؟ لأنها من أمور الغيب. الإنسان محجوب عن الماضي للزمن، ومحجوب عن المستقبل للزمن. فهذا المكان الذي نحن فيه لا ندري قبل ألف عام من أقام فيه، هل كان بستانا، هل كان بيتا، هل كان طريقا، هل كان ساحة، هل زرع محاصيل أم أشجار مثمرة، أم كان بيوتا أو سوقا. نحن محجوبون عن الماضي بحاجز الزمن، ولا ندري بعد ألف عام ما سيكون بهذا. هل يبقى مسجدا يأمه المصلون؟ ماذا يحصل؟ ونحن محجوبون عن عالم المستقبل بحاجز الزمان. ونحن محجوبون عن الحاضر بحاجز آخر وهو المكان. نحن الآن في دمشق لا ندري ماذا يجري في مكة، لا ندري ماذا يجري في المدينة، لا ندري ماذا يجري في القطب. فالإنسان أمام ثلاث حواجز: حاجز المكان يحجزه عن الحاضر، وحاجز الزمان يحجزه عن الماضي والمستقبل. وما دامت القارعة وهي يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لم تحدث بعد، فإن أحدا من بني البشر لا يستطيع أن يخبرنا عنها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خالق المكان والزمان. هذا المكان والزمان لا يحجب عن الله شيئا لأنهما من خلقه. إذن القارعة شيء مبهم. ما القارعة؟ سؤال مثير يبعث الاهتمام. وما أدراك ما القارعة؟ تعظيم، أي إن أحدا من بني البشر لا يستطيع أن يخبرك عنها لأنها من الأمور الغيبية التي لم تحدث بعد، والزمان يحجب بني البشر عن القارعة. القارعة من أسماء يوم القيامة: الحاقة، القارعة، الطامة، الصاخة، يوم الفصل، النبأ العظيم. هذه كلها من أسماء يوم القيامة، والقارعة أحد هذه الأسماء. ولكل شيء من اسمه نصيب. لما سماها الله القارعة؟ لأنها تقرع الإنسان. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، تصيبه بالذهول، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يعني ضرب شديد مفزع مخيف تصعق له النفوس، تقرع الإنسان فتصيبه بالذهول، تقرع السماء فتصيبها بالانفطار والانشقاق. إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، تقرع الجبال فتنسفها نسفة، تدكها دكة، تقرع البحار فتفجرها، تقرع النجوم فتنفجر النجوم، تقرع الشمس فتكور الشمس. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أحد أسماء يوم القيامة، لكنه لشدة الهول ولعظم المصيبة ولفظاعة الخصب ولأنها تدك كل شيء وتغير معالم كل شيء وتبطل كل القوانين وتحل كل التماسكات وتعطل كل السنن وتجعل الشمس تتكور والنجوم تنكدر والسماء تنفطر والبحار تفجر وتجعل الأرض تشقق وتدك والإنسان يصعق. القارعة إبهام، ما القارعة؟ تهويل، وما أدراك ما القارعة؟ طبعا ذكرت قبل قليل أن هناك معنى لغويا وهناك معنى اصطلاحيا. فالقارعة بمعناها اللغوي ليست مقصودة. مثلا كلمة نحو تقول ذهبت نحو المدينة، فكلمة نحو لها معنى لغوي، لكن علماء اللغة استخدموا هذه الكلمة كمصطلح علم قواعد الكلام. فإذا قلت تعلمت النحو هنا تستخدم هذه الكلمة بمعناها الاصطلاحي. الحج هو القصد. فإذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، فهنا الحج له معنى آخر، هذه العبادة التي تعني الذهاب إلى البيت الحرام والطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومنى ومزدلفة والرجل. فالحج لهذه الكلمة معنى لغوي ولهذه الكلمة معنى اصطلاحي. فقرع بمعنى ضرب. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، لكن القارعة هنا لها معنى اصطلاحي، يوم القيامة تقرع كل شيء، تصيبه بالذهول، تبدل معالم الكون، تعطل سننه، تعطل علاقاته، تبطل قوانينه. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قبل أن نشرح هذه الآية نقف مرة ثانية عند مدلولات الألفاظ. رب عز وجل قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. لماذا قال الله عز وجل مثل الجنة مثل؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث ترتيب منطقي. الإنسان له مشاهدات محصورة في دائرة، وله مسموعات أشياء سمعها، لكن دائرة المسموعات أوسع بكثير من دائرة المشاهدات. المشاهدات ما شاهدته أنت، لكن المسموعات ما شاهدته أنت وما شاهده غيره فسمعته أنت. لكن دائرة ثالثة هي دائرة الخواطر، هذه واسعة جدا. قد تشاهد إنسان يزيد طوله عن المترين، هي من مشاهداته. وقد تسمع أن إنسانا في قارة الفلانية طوله متران ونصف، هي مسموعات. وقد يخطر في بالك إنسان طوله 3 أمتار، فكما تلاحظون أضيق دائرة هي دائرة المشاهدة، والتي بعدها دائرة المسموعات، والتي بعدها دائرة الخواطر، لأن الآخرة شيء لم يقع بعده. قال الله سبحانه وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ربنا عز وجل إذا أراد أن يعرفنا بالجنة وما فيها من فواكه، فقال فواكه وهم مكرمون، قال عنب ورمان، قال نخيل وأعناب ورمان، فتم أسماء فواكه في الدنيا. هذه الفواكه التي في الدنيا ليس منها في الجنة إلا الاسم، لها طعم آخر، بحيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من الآيات التي تعني ذلك المعنى أيضا قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الإثم فقط. يعني قد يكون في الجنة تفاح، ولكن تفاح الجنة له طعم آخر لم نشاهده ولم نسمع به ولم يخطر على بالنا ولم نتذوقه بعده. ليس في الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الإثم فقط. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا ربنا عز وجل أحيانا يستخدم كلمات نستخدمها نحن في لغتنا، ولكن المدلول الإلهي لهذه الكلمات ليس المدلول الذي نفهمه نحن. لا بد من فهم آخر للكلمات الإلهية. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس مشاهد قيامة السور من هذه المشاهد أن الله سبحانه وتعالى هذه السورة اختصت بمشهد واحد من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو الميزان. كيف توزن أعمال الفلك في هذا اليوم العظيم، يوم يكون الناس هؤلاء البشر الذين هم أكرم المخلوقات، هؤلاء البشر الذين كرمهم الله عز وجل، هؤلاء البشر الذين سخر الله لهم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، هؤلاء البشر الذين قال الله في حقهم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هؤلاء البشر الذين سخرت لهم السماوات والأرض يوم القيامة يكونون كالفراش المبثوث. هذه صورة. لماذا شبههم الله بالفراش؟ قالوا لأن الفراش أضعف المخلوقات، وقالوا أيضا لأن الفراش من أغبى المخلوقات، إنها تلقي بنفسها في حجرها في الضوء فتموت، بيدها تلقي نفسها في هلاكها. ربنا عز وجل: هؤلاء الذين ضيعوا الأمانة، هؤلاء الذين نسوا الله في الدنيا، هؤلاء الذين عصوا، يوم القيامة يكونون كالفراش المبثوث. المبثوث المنتشر، والمبثوث المتفرق، والمبثوث الفراش الذي ليس بينه وبين الآخرين علاقة. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فالإنسان يوم القيامة ينسلخ عن كل علاقاته الدنيوية، إن كان منتميا إلى جماعة ينسلخ من هذه الجماعة، إن كان قويا ينسلخ من قوته، إن كان ذا شأن ينسلخ من شأنه، إن كان ذا مال ينسلخ من ماله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فراش مبثوث، وتكون الجبال كالعظم المنفوش. الله عز وجل ضرب لنا مثل الأشياء الضخمة الصلبة المتناسقة الشامخة الراسخة في حياتنا، وهي الجبال. الجبال تبعث في النفس الوقار، لها سموخها، لها وقارها، لها شأنها، الإنسان يعظمها أحيانا. هذه الجبال المترابطة في الدنيا ذراتها الصلبة، الله سبحانه وتعالى يسحب إمداده منها فتبدو كالعظم المنفوش. العظم الصوف الذي انفصل عن الغنم، والعظم الصوف الملون، والمنفوش قد تجد على ظهر الغنم صوفا متكتلا يأتي الإنسان فيفرقها، يعني الصوف المنذوب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعظم المنفوش، أي قارعة قرعت الإنسان فصح من البرزخ، وقالوا من بعثنا من مرقدنا؟ فجاء الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وتكون الجبال كالعظم المنفوش. الحقيقة في كلمة القارعة ما القارعة وما أنه سوف يدرك هو، ولا أحد في الأرض مؤهل أن يدرك، لكن الله وحده يدرك. إذا قال الله عز وجل: وما يدريك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا أحد يدريك والله لا يدريك، لأن هذا من فمثلا الله سبحانه وتعالى قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قريبا، إن الله عنده علم الساعة. وما يدريك لعل الساعة قريبا، آية ثانية. وما يدريك لعله يزكى، هذه ثلاث آيات فقط وردت في المضارع. معنى ذلك أن هذا من اختصاص الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى قال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الله سبحانه وتعالى أدرانا ما الحاقة، وقال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وقال: وما أدراك ما سقر، ما سقر، لا تبقي ولا تذر، وقال: وما أدراك ما يوم الفصل، وقال: وما أدراك ما يوم الدين، وقال: وما أدراك ما سجين، وقال: وما أدراك ما عليون، وقال: وما أدراك ما العقبة، وقال: وما أدراك ما الطارق، وقال: وما أدراك ما ليلة القدر، وقال: وما أدراك ما الحطمة، وقال: وما أدراك ما هي، في آخر هذه السورة. إذن حيثما وردت كلمة وما أدراك، أي إنسان لا يستطيع أن يدرك، لكن الله يدرك. أما إذا قال الله عز وجل وما يدريك، هذا معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى سوف يدرك. فالقارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، جاء توضيح الله سبحانه وتعالى. يوم لماذا عدت إليها؟ ليوضح العلاقة بين قوله تعالى وما أدراك ما القارعة. يوم القارعة تكون يوم يكون الناس كالفراش المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يعني فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. أيام الإنسان يعتز بماله، يعتز أيام بأسرته، يعتز بنسبه، يعتز بانتماء إلى جماعة معينة قوية، يعتز بعمله، يعتز بخبراته، يعتز بشهاداته. كل شيء تعتز به في الدنيا، كل شيء تنتمي إليه، يوم القيامة تسلق منه وتصبح كالفراش المبثوث. وهذه الأشياء والقارعة ليست متعلقة بالإنسان فقط كما قلنا قبل قليل، تقرع الإنسان فتذهله، تقرع الجبال فتدكها، تقرع الشمس فتكورها، تقرع النجوم فتنكدر، تقرع الأرض فتدك، تقرع البحار فتفجر. لذلك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. على موضوع أن الإنسان ينبغي أن يقول إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل إن شاء الله، وبناء على قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بعض العلماء قالوا الأحداث لها خمس مقومات: الفاعل والمفعول والمكان والزمان والسبب والقوة. فمثلا إذا قلت إنني غدا سأذهب إلى الطبيب الفلاني، يجب أن تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأن بقاؤك إلى اليوم الثاني ليس في يدك، فقد يأتي غدا وأنت تحت التراب، وقد يأتي غد والطبيب تحت التراب. فالفاعل الذي هو أنت لا تملك حياتك إلى الغد، والطبيب الذي أنت ذاهب إليه لا يملك حياته إلى الغد، والمكان الذي فيه الطبيب قد يصيبه زلزال فيجعله رأسا على عقب، والزمان قد ينقطع. وأما السبب، إن أراد الإنسان أن يذهب إلى الطبيب ليعالج ابنه، فإذا مات ابنه انعدم السبب. وأما القوة، لو أن الله سبحانه وتعالى لا يمد الإنسان بالقوة فكيف يذهب إلى الطبيب؟ فكل حدث يقع في المستقبل لا بد له من فاعل ومفعول ومكان وزمان وسبب وقوة. وكل هذه العناصر الخمسة لا يملكها الإنسان، فإذا قال سأفعل هذا غدا فقد أساء إلى عقيدته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني إذا قال أنا بكرة بدي أعبي أنني أتغاب بكرة، 10 بتكون جاهزة. وما قال إن شاء الله، قال فقد أساء صحبة الموت، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذا الكلام سقطه على قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعظم المنفوش. الآن دخلنا في صلب السورة. صلب السورة متعلق بالميزان، فأما من ثقلت موازينه. لما السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، إلا في 3 مواضع: إذا الصحف نشرت، وعند الميزان، وعلى الصراط. فعند الميزان قول عظيم، جاء الآن وصف هذا الميزان. فأما من ثقلت موازينه، لما لم يقل الله عز وجل فأما من ثقل ميزانه؟ لما جاءت كلمة موازين بالجمع ولم تأتي بالمفرد؟ أنت أيام تضطر تجيب ذهب في ميزان خاص الذهب، إن كان في مروحة تذكرها توقفها، لأن ضغط الهواء قد يسبب رجحان كفة الذهب، والذهب غالي وثمين، فللذهب ميزانه. لكنك إذا وزنت شيئا بمستوى الكيلوغرامات لا تحتاج إلى توقيف المروحة، لا تحتاج إلى ميزان حسان. هناك موازين إن وضعت فيها ورقة وكتبت اسمك عليها، وزن مداد المداد الحبر يرجف الكفة، هذا ميزان حسان. هناك ميزان أشد حساسية، لو وضعت يدك فوق الكفة وهبطت بها هكذا، هذا الهبوط الخفيف يسبب رجحان الكفة. وهناك ميزان لو وضعت عليه 100 كيلوغرام لا يتحرك، هذا ميزان السيارات الضخمة. فربنا عز وجل قال: فأما من ثقلت موازينه، معنى ذلك كل عمل له ميزان خاص به. الصدقة لها ميزان، الزكاة لها ميزان، معاملتك لوالديك لها ميزان خاص، علاقتك بزوجتك لها ميزان، بأولادك لها ميزان، كيف كسبت المال له ميزان، كيف أنفقته له ميزان، كيف أمضيت الوقت، الوقت له ميزان، الوقت يوزن بميزان، والذهب بميزان، والورق بميزان، والعمل الصالح بميزان، والصدقة بميزان، وعلاقتك بالجار لها ميزان، وعلاقتك بالزوجة لها ميزان. لذلك ربنا عز وجل قال: فأما من ثقلت موازينه. ومعنى ثقلت كأن الله سبحانه وتعالى ليس هناك حاجة إلى أن توزن الحسنات بطنجات، وإلى أن توزن السيئات بطنجات، لا، هي عملية معقدة، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فإذا نجحت السيئات لم يقل الله عز وجل رجحت، قال خسرت. معناها الأصل هي الحسنات، الحديث عن الحسنات فقط، إما أنها راجحة وإما أنها خفيفة، أو كأن الحديث أن الحسنات هي كل شيء، إما أن تكون كافية لكي تسعد بالجنة إلى الأبد، وإما أنها خفيفة ليست كافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أحد أصحابه أن يدع الجهاد معه وأن يلازم أمه وأباه، وقال له قابل الله في ذي الرجمة، قابل الله في ذي الرجمة، يعني بر الوالدين عمل يرزق في الميزان، عمل ثقيل له قيمة. هداية الناس عمل ثقيل. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. يعني كلمة ميزان، لماذا قال الله عز وجل ميزان؟ لماذا استخدم كلمة ميزان؟ الإنسان أحيانا قد يقيم شيء. سيدنا رسول الله قمة البشر، سيد ولد آدم، ومع ذلك لو جاءه خصمان وقال وكان أحدهما ألحم من الآخر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إذا كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر فقضيت له فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني هذا القضاء لا علاقة له بقضاء السماء، قضاء الأرض القاضي بشر ويجتهد أن يفيد، لكن ميزان القاضي قد لا يكون كميزان الله عز وجل. يروي التاريخ أن قاضيا توجه إلى أحد الخلفاء وقال يا أمير المؤمنين أريد أن تعطيني من منصب القضاء، فقال له الأمير ولما وليس في الأمة من هو أعدل منك؟ قال والله لقد شاع بين الناس أنني أحب الرطب، وفي أحد الأيام طرق بابي رجل وقدم لخادم طبقا من الرطب، فقلت للخادم فجاءني في بواكيره، والفاكهة طيبة في وقتها المبكر بعد أن تغدو السوق وتمتلئ منها الأسواق تصبح شيئا عاديا، لكن كل فاكهة في بواكيرها محببة جدا، مرغوبة جدا، مشتهاة جدا. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم كان إذا أعطي فاكهة أول مرة في موسمها قبلها وأعطاها لغلام في نزهة، قد يشتهيها الغلام أكثر منها. فهذا القاضي شاع عنه أنه يحب الرطب، طرق الباب رأى خادمه يحمل له طبقة من الرطب في بواكيره وهو يحبه حبا جدا، قال ممن هذا؟ قال رجل في الباب، قال صفه لي. فلما وصفه له عرف أنه أن هذا الرجل له قضية عنده، فرده رد الطبق. في اليوم التالي جاء الرجلان إلى مجلس القاضي فقال والله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري، الخصمين ما استويا في نظري، على الرغم من أني رددت الطبق، فكيف بي إذا أخذته؟ ما استويا في نظري الخصمين مع أنني رددت الطبق، فكيف لو أخذته؟ هذا الإنسان مهما كان ميزان حسن قد لا يستطيع تقييم الحق 100%. سيدنا داود حينما جاءه ملكان على شكل رجلين يختصمان إليه، قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أقتلني وعزني في الجنة. هذا النص دقيق جدا. كلمة له 99 نعجة، هذا الكلام لا علاقة له بحيثيات الدعوة. كان يجب أن يقول: إن هذا أخي يريد أن يأخذ نعجتي، أله 99 أم له 1000 أم له آلاف أم له 10,000 أم له 1؟ هذا خارج الموضوع. إذا أراد فلان أن يغتصب شيئا فهل يدخل في حيثيات الدعوة أملاكه؟ لا، ما العلاقة. الاغتصاب اغتصاب إن كان المغتصب غنيا أو فقيرا. فمع أنه نبي مرسل قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. كلمة 99 لا علاقة لها بحيثيات الدعوة، لكنها طرقت لسامع سيدنا داود فأدخلها في حيثيات الدعوة وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجتك. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذه أمثلة صارمة. سيدنا رسول الله يقول: إن كان أحدكما ألحن بحجته من الآخر فقضيت له بالشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. سيدنا داود مع أنه نبي مرسل بشر، العواطف تأخذ وتعطي، وهذا القاضي الذي قال: والله حينما جاء إلي في صباح الغد ما استويا في نظري، مع أنني رددت الصباح فكيف لو أحسه. رب عز وجل قال: ميزان. الميزان حديث يعني، والحديث لا يتأثر بالعواطف. هلا الحديث ضع قطعة شيء حجمه كبير وشيء حجمه صغير بكفتي الميزان، قد ترجح كفة الشيء الصغير إن كان كثافته أسد. فهذا الميزان لا يؤخذ بالحجم ولا يتأثر بالعواطف ولا يتمنى أن تكون هذه القطعة أوزن من هذه. ربنا عز وجل لما قال ميزان معنى ذلك أن تقييم الأعمال يوم القيامة من الدقة المتناهية بحيث أنه لا مثيل له في الأرض. كل عمل يقيم بميزان، أعمالك كلها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها خاصها وعامها. عملا هو ميزان، نجار عواض البراغي بثمين، فإلى ميزان خاص البراغي أمثل بثمار أهون، كان أهون تركيبه لكن بعد يومين بحرفه. عقدة بالرجل يمكن تنكسر الطاولة يكون عليها قطع نفيسة، قال لك ماشي الحال. النجار له ميزان والحداد له ميزان وصاحب المصلحة له ميزان والدهان له ميزان وكل صاحب صنعة له ميزان يحاسب فيه. هي كلمة وأما ثقلت موازينه، كل إنسان له ميزان والإنسان الواحد له موازينه بحسب مصلحته وصنعته في كل ذلك. فالطبيب يحاسب حساب غير حساب المحامي. الطبيب يحاسب: ألم ترى أن هذا المرض عضال وأن في البلد مختصا فيه؟ لما لم ترسل هذا المريض لهذا المختص؟ علمك في هذا المرض محدود، لما ابتززت ماله؟ لماذا؟ فأما من ثقلت موازينه، ما قال الله عز وجل وأما من ثقلت سيئاته. السيئات ليست داخلة في الحساب إطلاقا. الشيء الداخل في الحساب هو الحسنات. لذلك والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من هذه الآية يتضح أن الحياة الدنيا إنما جئنا إليها من أجل العمل الصالح، وهذا العمل سوف يقيم تقييما متناهيا في الدنيا. العمل يقيم بنصفه. ماذا ينوي به؟ بهدفه، بمقدار التضحية، بمقدار ما أزاح من وقته الثمين، بمقدار ما أزاح من جهده من خبرة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الشيء الغريب أن الله سبحانه وتعالى قال العيشة راضية ولم يقل مرضية. لماذا؟ راضية اسم فاعل، يعني أنا أقول هذا البيت راضي عني أما أنا راضي عن البيت. إن كنت الأصل أن أقول إنني راضي عن هذا البيت، الأصل أن أقول إنني راضي عن هذا البيت. أما أن أقول هو راضي عنه ما له معنى. فلماذا لم يقل الله عز وجل فهو في عيشة مرضية عنها، مرضي عنها؟ قال فهو في عيشة راضية. والله هذا موضوع معقد. بعضهم قال قد يستخدم اسم الفاعل، قد يستخدم اسم المفعول مكان اسم الفاعل، قد يستخدم اسم المفعول مكان اسم الفاعل. تقول جريح هي اسم فاعل بمعنى مجروح، قتيل على وجه الفعيل بمعنى فاعل بمعنى مقتول، طريق الفراش مطروح في الفراش. في اللغة وارد انه نستخدم اسم المفعول مكان اسم الفاعل. فويل للمصلين، وكمان وارد نستخدم اسم الفاعل مكان اسم المفعول. يعني هؤلاء البشر الذين يتجلى الله عليهم بإمداده كيف هم غافلون عن هذه الصلاة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من معانيها أن هؤلاء البشر جميعا الله سبحانه وتعالى يمدهم بتجلياته بإمداده بروحه وهم عن هذه الصلة غافلون. لكن